وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا في اللقاء السابق وبينا أن تحريم الخمر مر بأربعة مراحل. في أول مرحلة بين رب العزة سبحانه مقارنة بين الحلال الطيب الذي يتخذ من ثمر النخيل والأعناب وبين السكر الذي يصنع منه. ثم في المرحلة الثانية أمر الله عز بين رب العزة سبحانه لعباده اشتمال الخمر كما بينا سلفا على منافع، وبين أن المضار أكثر من المنافع، وذلك في جواب للمؤمنين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم في مرحلة ثالثة وبينا السبب في نزول هذه الآية من فعل علي رضي الله عنه وأرضاه لما صلى بالمؤمنين وقد شربوا الخمر في بيت رجل من الأنصار، فقرأ بقول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون، ولكن أخطأ في الآيات فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومن ثم امتنع على المسلمين أن يصلوا وقد شربوا الخمر، وكان هذا تحريم جزئي للخمر. فدعا عمر رضي الله عنه ربه عز وجل اللهم بين لنا بيان شفاء في الخمر، فحرمت في المرحلة الرابعة بقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فحرمت تحريما قاطعا. وقد تدرج رب العزة سبحانه في تحريم الخمر وذلك لحكمة بالغة، ولا نتألى على الله عز وجل، فإن الناس قد ألفوا شرب الخمر ويشق على أنفسهم أن يتركوه. ولذا تقول أمنا عائشة أن لو أول ما نزل من القرآن لا تدع الخمر لقالت الناس لا ندع الخمر، لا تشرب الخمر لقال الناس لا ندع الخمر. ولو أن ما نزل أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لقال الناس لا ندع الزنا. فتدرج رب العزة سبحانه فبدأ بذكر الثواب والعقاب، بذكر الجنة والنار، ولم تتنزل آيات الأحكام إلا بعدما أشربت القلوب الإيمان. بعدما توغل الإيمان في القلوب بدأت آيات الأحكام تطرى وتتتابع. وهذا يعلمنا أنه ينبغي أن نتدرج في الإصلاح، لا ينبغي أن يكون الإصلاح جذريا جملة واحدة، وإنما ينبغي أن يكون متتابعا برفق حتى يتم على النحو الذي ينبغي أن يكون. وبعدما حرمت الخمر أصبحت من الكبائر التي ينبغي على المسلم أن يتنزه عنها، وجعل رب العزة سبحانه وتعالى حدا يوقع بشارب الخمر، فصارت من جرائم الحدود ومن أكبر الكبائر، بل هي أم الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جلد في الخمر 40، وورد أنه ضرب بالجريد 40، وفي رواية فمنا من يضرب بثوبه ومنا من يضرب بنعله. فلما كثر شرب الخمر بعد فتوحات الشام والعراق، فتح فارس والروم، جمع عمر رضي الله عنه الناس واستشارهم، فأشار عبد الرحمن بن عوف وأجمعوا على ذلك بأن يكون حد الخمر كأخف الحدود 80 جلدة. وشارب الخمر جعل الله عز وجل له عقوبة يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل منه صلاة 40 يوما، لا تقبل صلاته 40 يوما والعياذ بالله جزاء لصنيعه. وقد ترتب على تحريم الخمر أيضا أنها لا تدخل في صناعة أي دواء، ولا تستخدم كشفاء، ولا يجوز للمسلم أن يتركها تتخلل. فحينما حرمت كان بعض الأيتام لهم خمر يتاجر وليهم أو وصيهم فيها، فلما حرمت الخمر استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخللوها، أي أن يتركوها حتى تتحول خلا فيحفظ ثمنها لهؤلاء الأيتام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ورفض ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه طارق بن سويد الجعفي يريد أن يسأله في حكم صناعة الدواء من الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بداء ولكنها دواء. وقد اشتهر عند البعض أنهم يقولون قليل من الخمر يصلح المعدة، نقول وهي والله لا تصلح المعدة، ولكنها تفسدها وتفسد العقل وتفسد الدين قبل ذلك كله. فالخمر محرمة، لا يجوز أبدا أن تباع ولا أن تشترى. فحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر بين للناس أن التجارة فيها قد حرمت. وعندنا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، والحديث في سنن الترمذي، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن 10 في الخمر. وسنعرض هذا الحديث ونبني عليه الأحكام المترتبة على تحريم بيع الخمر وشرائه، وهذا يتعلق بصميم موضوع فقه البيوع، لننتقل بعد عرضه بأمر الله إلى تحريم بيع المخدرات، وذلك تباعا بأمر الله. ولكن نبين أثرا رتبه الفقهاء على شرب الخمر أيضا، ألا وهو أنهم أي جمهور الفقهاء أوقعوا طلاق السكران. نحن نعرف أن للطلاق 4 أركان، منها المحل، ومنها الصيغة، ومنها القصد والإرادة. 4 أركان لا يترتب الطلاق إلا بتوافرها، فينبغي أن يكون الزوج قاصدا لإيقاع الطلاق، وينبغي أن يكون مريدا لإيقاع الطلاق، وينبغي أن يطلق امرأة هي زوجة له، وينبغي أن يكون ذلك بلفظ مما أجازه الفقهاء أو مما يقع به الطلاق. فالطلاق ينبغي أن يكون الزوج مريدا له، فلو كان ذاهب العقل أو مجنونا، وإن كان جنونا غير مطبق لم يقع طلاقه على هذه الحال. وإن كان الزوج مكرها لا إرادة له في الطلاق لم يقع الطلاق على قول جمهور الفقهاء عدا الأحناف. وينبغي أن يطلق امرأة زوجة له، فلا يطلق امرأة غيره أو غير زوجته أو امرأة انقضت عدتها منه. وينبغي أن يكون ذلك بلفظ على خلاف بين أهل العلم، لفظ الطلاق أو الفراق أو الصراح. ومن أهل العلم من قال أن الطلاق يكون بالكنايات مع النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابنة ملك الجون الحقي بأهلك، فوقع طلاقا. ولكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالكا لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أمره أن يرسل بامرأته إلى أهلها، قال أطلقها؟ قال لا، فقال الحقي بأهلك، ولم يقع الطلاق هاهنا. ولذا قال العلماء أن الأمر بالنية. وهذا قال أهل العلم فيما يتعلق بالطلاق، ينبغي أن يكون للزوج إرادة معتبرة لإيقاع الطلاق، ولكن المجنون لا إرادة له فلا يقع طلاقه، والسكران غائب العقل، فهل لا يقع طلاقه؟ ذهبت جماهير الفقهاء إلى إيقاع طلاق السكران. فالمجنون لا اختيار له في جنونه، ولكن السكران قد سكر بإرادته وغيب عقله بمشيئته وبجرأته على ربه عز وجل بتناول ما حرم المولى سبحانه. ولذا ذهب عدد كبير من الفقهاء إلى إيقاع طلاقه، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه. فانظر كيف شدد المولى سبحانه العقوبات على شارب الخمر، لا تقبل منه صلاة 40 يوما. إذا طلق امرأته في حال سكره يقع على قول كثير من الفقهاء. انظر إليه وهو بعيد عن رحمة ربه عز وجل، يسير في ركاب الشيطان، ولكن لا يقف الأثر المترتب على شرب الخمر. وأنوه إلى أن نفس الحكم يلحق بشرب المخدرات، فنفس الحكم واحد لا يختلف كما سنبين بأمر الله سبحانه. فالخمر لا يترتب عليها هذه الآثار فقط، وإنما فيما يتعلق بموضوعنا وهو فقه البيوع، فإننا نجد أثرا لتحريم الخمر على بيعها وشرائها والاتجار فيها كما سنبين بأمر الله. ولكن نعرض لحديثين نبني عليهما. بعد حديث عائشة رضي الله عنه الذي ذكرناه بتحريم الله عز وجل لبيع الخمر، نذكر حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري في كتاب البيوع، لما أراد قوم أن يخللوا الخمر، ولما أراد قوم في رواية أن يستبقوا الشحم للميتة لكي يستصبحوا به، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها. جملوها أي أذابوها، أذابوا الشحم، فباعوه وأكلوا ثمنه. باعوا هذه الشحوم وأكلوا ثمنها، وهذا احتيال على شرع الله عز وجل لا يجوز. فإن الله سبحانه إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إن الله سبحانه إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا يبين لنا أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تباع الخمر أو أن تشترى. وهذه قاعدة: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وإذا نظرنا إلى الحديث التالي وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في سنن الترمذي في كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلا، يقول أنس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. فلعن صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف 10. فإذا ما نظرت إلى الصنف الأول الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاصرها، وعاصر الخمر كما بينا معنى شرعي وليس معنى لغوي. الأحناف عندهم أن الخمر ما كان من الأعناب وترك على النار حتى يشتد، فهذا يسكر وهو محرم قليله وكثيره. أما ما عدا ذلك فعندهم أنه لا يحرم إلا إذا أدى إلى الإسكار بقدر معين، فالقدر القليل قبل الإسكار ليس بحرام، والقدر الذي أدى إلى الإسكار هو المحرم. وعند جماهير الفقهاء أن ما أسكر الفرق منه أو الفرق منه فقليله حرام، أو فملء الكف منه حرام، أو فالحثوة منه حرام، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد بينا في لقاء سابق أنه لا عبرة بالمادة التي تصنع منها الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر كان عامة الخمر في زمنه في المدينة من البسر أي من التمر، ولم يعرفوا تمر الأعناب في المدينة، وكانت الخمر في زمنه صلى الله عليه وسلم من خمسة أنواع. وقد بينا كانت التمر تصنع الخمر تصنع من التمر، وكانت تصنع من الشعير، وكانت تصنع الخمر يسمى المزر ويسمى البتع، والبتع كانت تصنع من العسل يترك حتى يشتد، وكانت البتع والمزر كانت معروفة في اليمن ولم تكن معروفة في المدينة. فكل ما أسكر حرام كما بين عمر رضي الله عنه وأرضاه على المنبر، وهو يذكر الأصناف الخمسة التي كانت معروفة في المدينة ويضع هذه القاعدة: وكل مسكر خمر. الخمر لا تصنع من مادة بعينها، وإنما أي مادة تخالط العقل فتخامره وتسطره وتغيبه فهي خمر محرمة شرعا. وعلى ذلك يبنى على هذا الحكم: عاصر الخمر كل من يعصر أي مادة لتصنع منها الخمر. بينا أن الخمر يمكن أن تكون من العنب كما في الكروم وكما في النبيذ، وأنبه إلى أن النبيذ هذا الذي يشرب في أيامنا هذه ويعلن عنه في بعض المجلات غير النبيذ الذي يرد في كتب الفقه في كتاب الوضوء. فالنبيذ الذي في كتاب الوضوء في حديث ابن مسعود لما قال صلى الله عليه وسلم: ما معك في هذه الإدواء؟ قال: نبيذ. قال صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وشراب طهور. وهذا الحديث قد أجمع كل علماء الحديث على تضعيفه، وخرج الإمام مسلم في صحيحه ما يخالفه عن ابن مسعود نفسه أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. فهذا يبين أن النبيذ كان معروفا في زمن الصحابة، وكان عبارة عن تمر ينبذ أي يلقى به في الماء فتنتقل حلاوة التمر إلى الماء فيحلو الماء بالتمر الذي فيه ويشرب. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له زبيب في ماء فشرب منه محرم فهو غير جائز أيما كانت الصفة التي يقوم بها. فلا يجوز لعامل أن يقوم بعصر التفاح الذي يستخدم من عصيره الخمر، ولا أن يقوم بعصر العنب الذي سيستخدم لصناعة الخمر، ولا يجوز أن يكون صاحب مصنع يستخدم العمال على ذلك، ولا يجوز أن تشترى أسهم في شركة تقوم بمثل هذه الأعمال. ويندرج تحت هذا الحكم من يعمل في جمع الأعناب التي تكون تابعة لمزارع تمتلكها شركات الخمور، كما يحدث في بعض الدول الأوروبية. بعض الشباب يسافر إلى الخارج وهمه من وراء سفره أن يجمع المال من العمل في مزارع الكروم التي تؤخذ منها هذه الأعناب لصناعة الخمور، وهو على علم بذلك، فهذه المزارع تتبع شركات صناعة الخمور، ومن ثم لا يجوز له أن يعمل فيها. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر، سواء أكان من يقوم بالعصر هو العامل أم صاحب العمل كما بينا، أم مساهم في إنشاء هذا العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: ومعتصرها. ومعتصر الخمر أو معتصرها، معتصر الخمر من تعصر من أجله، سواء أكانت تعصر لمصنع خمور أم لتاجر يقوم ببيعها أم لفندق أم غير ذلك، فهذا كله لا يجوز. كما لعن صلى الله عليه وسلم الصنف الثالث وهو شاربها، فشارب الخمر ملعون. ونفس الحكم كما نؤكد وسنؤكد بأمر الله ينطبق على شارب المخدرات، فهو ملعون مطرود من رحمة ربه عز وجل، بعيد عن رضا المولى سبحانه وتعالى. وبعد شاربها يلعن النبي صلى الله عليه وسلم حاملها. وانتبه إلى هذه الكلمة التي يمكن أن نفهمها على نحو أوسع في أيامنا هذه، فحامل الخمر ليس مجرد الذي يحمل الزجاجة التي ملئت بالخمر، وإنما يتسع ذلك ليشمل قائد السيارة التي تحمل عليها الخمور من المصانع ليتوجه بها إلى التجار في مخازنهم أو في محلاتهم، ويشمل ذلك الشركة التي تقوم بنقل هذه الخمور، سواء أكانت تقوم بنقلها في سيارات أم في سفن أم عبر الطائرات. ومن ثم لا يسوغ أن يقوم إنسان بنقل خمر في شركته إن كانت شركة نقل بري ولا على سفينته، لا يجوز أن يحمل صناديق أو يحمل طرود وهو يعلم أنها خمور، كما لا يجوز أن يبرم عقد نقل جوي بواسطة الجو في الطائرات لنقل مثل هذه الخمور. فلا يجوز أن تشحن ولا أن تحمل ولا أن تنقل ولا أن يشارك في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلعن حامل الخمر، كل من يشارك في حملها لتتداول ويتم بيعها فهو في لعن الله عز وجل والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: والمحمولة إليه، من تحمل إليه الخمر، سواء أكان شركة تقوم ببيعها وترويجها أم كان تاجرا أم فندقا أم غير ذلك، كل من تحمل إليه الخمر فهو أيضا في لعن الله وفي سخط من ربه سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وساقيها، ساقي الخمر يدخل في لعن الله عز وجل، سواء أكان الرجل الذي في محل الخمور ويقدمها للناس أم كان عاملا عنده أم كان في فندق. وننبه إلى ضرورة ألا يقوم من يعملون في مجال السياحة بتقديم الخمور وبحمل الناس على ذلك، يعني اللي عندنا أماكن تخصصت اللي هي السياحة والفنادق لا ينبغي أبدا أن يدخل ذلك في نشاطها، تقدم الطعام الحلال الطيب ولكن لا تقدم الخمور، وإن فعلوا فإنه يكون ساقيا، هذا الساقي يحرم عليه أن يقدم الخمر لغيره، ولا يجوز أن يستشهد أحد من الناس بما ورد في سورة يوسف وهو يؤول الرؤيا للرجلين اللذين كان معه في السجن: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. فهذا شرع من قبلنا ولا يجوز أن نأخذ به إذا عارض شرعنا بلا خلاف عند أهل العلم. وعلى ذلك فالخمر محرمة، ولا يجوز لأحد من الناس أن يسقي غيره، وإلا لكان داخلا في لعن الله عز وجل. بعد ذلك يلعن النبي صلى الله عليه وسلم الصنف السابع بقوله: وبائعها. وبائعها أي بائع الخمر، فهو ملعون سواء أكان تاجرا يقوم بالبيع مباشرة للناس، صاحب حان أو صاحب محل يقوم بالبيع للناس فهذا يحرم عليه أن يبيعها، أو كان وسيطا يقوم بالدلالة والسمسرة بين تاجر الجملة وبين تاجر التجزئة أو بين المصنع وتاجر الجملة، يحرم عليه أن يقوم ببيع الخمر. ويحرم أيضا أن يكون وكيلا، يبقى لا يجوز أن يكون بائعا لا بنفسه ولا بعامل عنده، ولا أن يكون سمسارا أو دلالا يتوسط بين من يبيعون الخمر أو بين المصنع الذي ينتجها وبين من يتولى بيعها. وأيضا لا يجوز أن يكون مستخلصا جمركيا لشركة خمر يقوم بإدخالها إلى البلاد وبإنهاء الإجراءات التي تعين على بيعها، فكل ذلك لا يحل. وأيضا يدخل في لعن بائعها، والله أعلى وأعلم، من يقوم بالترويج لهذا البيع كأن يعلن في صفحات مجلاته أو في جريدته التي يقوم على أمرها أو يمتلكها عن الخمور، فإنه إن فعل ذلك كان داخلا في هذا الوعيد، لأنه يروج لبيعها ويعين على ذلك. ورب العزة سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل ثمنها. آكل ثمن الخمر يمكن أن يكون العامل الذي يعمل عند تاجر الخمر بأجر يحصل عليه لقاء بيعه لها، ويمكن أن يكون صاحب المحل الذي تباع فيه الخمور فهذا يأكل من ثمنها، ويمكن أيضا أن يكون صاحب البيت الذي أجر هذا المحل لتاجر الخمر لكي يقوم بالبيع فيأكل من ثمنها، من ثمن بيعها يأخذه ويأكل وينمى جسده والعياذ بالله من السحت المحرم. فمثل هذا الذي يقوم بتأجير محل أو ببيعه وهو يعلم أنه سيستخدم في تجارة الخمور، أو مصنع يبيع أرضه وهو يعلم أنه لشركة تتجر في الخمور، إنما يأكل من ثمن الخمر والعياذ بالله. والموظف الذي يعمل في الفندق الذي تباع فيه الخمور إنما يأكل من ثمنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل ثمنها. وأيضا يدخل في ذلك كل من يشارك بشراء سهم لشركة من شركات الخمور التي تعمل في تصنيعها أو في بيعها وترويجها، أو في فندق يقوم على تجارة الخمر وترويجه للناس، فهذا إن فعل يكون يأكل من ثمنها وهو محرم. كما يدخل في آكل ثمنها من يقوم بالإعلان عنها، إذا قام بالإعلان عنها يأخذ أجرا على ذلك فهو يأكل من ثمنها، وأيضا السائق الذي يقوم بنقل الخمر. ويدخل في ذلك أيضا الذي يقوم بحملها يأخذ أجره من ثمنها كما بينا، وكذلك الجمارك والضرائب التي تؤخذ عن الخمور، كل ذلك لا يحل شرعا. والحرام ما حرمه الله في كتابه وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يلعن النبي صلى الله عليه وسلم الصنف التاسع، وهو المشتري لها. والمشتري لها سواء أشترى لنفسه أم اشترى لغيره، كأن يكون وكيلا عن غيره، أو يكون تاجرا يشتري ليبيع يتوسط بين الناس، أو كان مندوبا للمشتريات في شركة. إذا كان الرجل يعمل مندوبا للمشتريات في شركة من الشركات وأرسلت به لكي يشتري خمرا لضيوف أو لنزلاء أو لما شابه ذلك، يحرم عليه أن يقوم بشرائها وينبغي أن يمتنع عن ذلك. والصنف العاشر والأخير الذي يلعنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو المشترات له، الذي تشترى الخمر من أجله، سواء أشتريت له بالوكالة يرسل رجلا يعمل عنده أو خادما له ليشتري له الخمر، هذا محرم، أو اشتراها على سبيل الهدية. بعض الناس إذا سافر ورجع في الأسواق الحرة يذهب والعياذ بالله يشتري زجاجة خمر، لما؟ لأن ليس عليها جمارك، يكون ثمنها منخفض، فيلعن بشرائه لها ويلعن بإهدائها لغيره، ولعن كذلك من قبلها منه. فالذي اشتريت له أو أهديت له تأخذ نفس الحكم في التحريم، فالمشترات له تكون بثمن أو بغير ثمن. يمكن أن تشترى لإنسان بثمن أي بالوكالة عنه، ويمكن أن تشترى له بغير عوض أي لتهدى إليه، وهي ليست بمال شرعا، لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى. ولو أراق خمر مسلم لم يضمنها أي لم يدفع ثمنها، ولكن لا يعني ذلك أن يقوم بتغيير المنكر بنفسه، لما يترتب على ذلك من مفسدة أكبر من المفسدة التي يراها. فلو أبصر إنسانا يحمل زجاجة خمر في يده أقول لا يقوم بكسرها ونهره لما يترتب على ذلك من مفاسد، وإنما يناصحه ويذكر ويخوف الله، فإن لم يرتدع ينكر بقلبه، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فيمكننا أن نجمل الآثار الفقهية التي تترتب على تحريم الخمر بأنه يحرم أن يقوم رجل بتأجير محل عنده أو ببيع محل تباع فيه الخمور وتشترى، يحرم أن يعمل في مثل هذا المحل، ويحرم أن يعمل في مصنع أو في شركة تنتج الخمر، كما يحرم أيضا أن يقوم بإصلاح مكينة تستخدم في عصر الخمر أو في إنتاجه أو في غليانه إلى غير ذلك. يحرم أن يقوم بإصدار ترخيص لشركة أو لمصنع تقوم بإنتاج الخمور أو ببيعها، يبقى فيه اشتراطات، وخصوصا للفنادق عشان تبقى 4 نجوم أو 5 نجوم لابد أنها تبيع الخمر، لا تشارك في مثل هذا الأمر. الجمارك التي تؤخذ عنها ينأى الإنسان بنفسه عن ذلك. نقل الخمر وحملها وبيعها لا ينبغي أن يشارك في كل ذلك، ولا ينبغي أن يحصل عنها ضرائب. وكذلك إذا كان يعمل في الصحة وكلف بأن يقوم بإحضار عينات، لأنه مفتش الصحة بيروح لأي سلعة تباع وتشترى يأخذ منها عينات، ممكن يروح بنزيمة يجيب سولر يجيب بنزيم، يروح محل بيبيع جاز يأخذ منه جاز، يذهب للخل يأخذ زجاجة خل، الجبن الجبنة اللي بتتباع وتشترى كل ما يباع واشترى يأخذ منه عينة، علب التونة أما شابه ذلك المعلبات. فلا يجوز أن يذهب إلى محل خمر لكي يأخذ عينات 5 عينات متماثلة يقوم بتحليله. لماذا؟ لأنه لو قام بغش الخمر فإنه يستحق العقوبة، يسجن 1 سنة ويغرم 10,000 جنيه، وذلك لأنه قام بغش الخمر، فهو رجل لا ضمير له ولا خلاق له يقوم بغش الخمر، وهذا غير جائز. فلا ينبغي أن يساهم في كل ذلك، ولا في الوساطة في بيعها وشرائها، ولا في شراء أسهم لشركات تقوم ببيعها أو بترويجها. هذه الآثار الفقهية أو بعض الآثار الفقهية التي تترتب على تحريم بيع الخمر. ولانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة سنتحدث بأمر الله عز وجل عن المخدرات ومبدأ ظهورها في العالم الإسلامي في نهاية القرن 6 الهجري وأوائل القرن 7 الهجري، لنبين الأحكام الفقهية التي تترتب أيضا على تحريم الخمر. سبحانك اللهم وبحمدك، على تحريم المخدرات عفوا. إن قدر الله البقاء واللقاء في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.